أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سياق سلسلة الشجرة الملعونة في القرآن بعنوان أخطر أسباب الشراكة في قتل الحسين عليه السلام. هؤلاء الذين قتلوا سيد الشهداء كان فيهم سنة، كان فيهم نواصب، لأن أكثرهم كانوا شيعة، بمعنى سجلات النفوس ومعنى التظاهر والادعاء العريض، والموقف السياسي غير المكلف. واحد لما بيكون إذا قال أنا شيعي ما بيكلفوا هذا الكلام شيء، وكانوا سابقا في مرحلة من المراحل كان أكثرهم، يأتي إن شاء الله بالتفصيل، مجاهدين وأبناء شهداء وجرحى، كان يكثر فيهم الجرحى وأبناء الشهداء والمجاهدون سابقا. إذن المسألة جد، مسألة أن الإنسان قد ينحرف وأن الإنسان بحاجة إلى هذه المعاني العظيمة التي تؤكد عليها زيارة عاشوراء، معاني أن يثبت الله عز وجل لنا قدم صدق عند رسول الله وأهل البيت، ولا يكون مرورنا بهذا الجو مرورا يعقبه الانقلاب على الأعقاب كما حصل مع أهل الكوفة. من وجهة نظر الحقيقة الدينية الصافية، لا يصح للإنسان إطلاقا أن يطمئن إلى سلامة وضعه، بمجرد أن يطمئن سقط انتهى، لأن الأمر أشبه ما يكون بأن المسافر يعتقد أنه وصل، ومجرد أن يصل لا يستمر في بذل الجهد وفي الاستعداد لمواصلة المسير. الإنسان في الدنيا على جناح سفر بين الخوف والرجاء، ولا يصح أن يزيد الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء. الروايات توضح أن قلب المؤمن إذا فتح يوجد فيه خطان من الخوف والرجاء لا يزيد أحدهما على الآخر. الشيطان يستعمل الأسلوبين، أسلوب زيادة الخوف وأسلوب زيادة الرجاء. لذلك الأمن من مكر الله عز وجل، يعني عن زيادة الرجاء حيث أنه يأمن من الكبائر، واليأس من رحمة الله عز وجل من الكبائر، وبينهما ينبغي أن يبقى الإنسان. مجرد أن يبدأ الشخص بالرضا عن نفسه، مش بس أنه صار عنده اكتفاء ذاتي، لا، صار هو عنده قدره على التصدير، يصير بدي يوجه غيره، بدي يقول لغيره اذكار وعبادات ونصائح ومواعظ، مطمئن تماما راضي عن نفسه. هذا الامر خطير، لان هذا الامر خطير ولان المطلوب هو التوازن بين الخوف والرجاء، لابد ان نقف بعمق وبوعي عند حقيقة ما حصل. أولا، أين كان رأس الإمام الحسين عليه السلام في مثل هذا الوقت؟ بحسب النصوص التاريخية كان حمل الرأس قد توجه من الكوفة بعد شهادة الإمام عن العصر، بعد شهادة الإمام وقطع الرأس عجلوا بإرسال الرأس إلى الكوفة. وصل في وقت متأخر من الليل، وجد قصر الإمارة مغلقا. قصر الإمارة ضروري الموالي يعرف أنه كان محصن بجدار حوالي علو ارتفاعه 17 متر ونص، لذلك لم يقتحمه الشهيد مسلم بن عقيل. قصر الإمارة في مرحلة تالية بزمن المختار تمت محاصرته حوالي 4 أشهر وما استطاعوا أن يدخلوا إليه. وجد حامل الرأس قصر الإمارة مغلقا، فأخذ الرأس معه إلى البيت. هذا كلام في تاريخ الطبري في الكتب المعتبرة، وحتى مسألة أنه رأى زوجته في الليل أنه طيورا تنزل ملائكة، وهذا صحيح، هذا وارد في الروايات ومسألة طبيعية جدا. لكن العلمانيين من اللي بيسموهم العلمانيين يعني الماديين من المشايخ وغيرهم بيستغربوا هالأمور هذه وغيرها. طبعا نحن مش صحيح انه نقبل كل الامور الغريبة، لكن اللي عم قوله المنهج الاخر بحاربوا كل الامور الغريبة، بيعتبروا انه ادراك الانسان هو المقياس. اذا الرأس الشريف بقي في بيت حامل الرأس لآل املأ ركابي فضة او ذهبا، اني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس اما وابا. وفي بعض النصوص انه تمثل بهذا الشعر بعدة اماكن، وفي الكوفة في كربلاء اول شيء تمثل بهذا الشعر، فعمر بن سعد حذفه بحديد او شيء، انه اسكت لو سمعك ابن زياد لقتلك، انه تقول عن الحسين خير الناس أما وأبا. وفي بعض النصوص أنه قتل في الشام، طبعا هذا مش ثابت، لكن واضح أنه حمل الرأس وجد قصر الإمارة مقفلا فأخذه إلى بيته. كان متزوج نسوان تنتين، واحدة منهم قالت له يأتي الناس بالذهب الدرهم والدينار وتأتيني برأس بنت رسول الله، والله لا جمعت رأسي ورأسك وسادة، وخرجت من الغرفة فاستدعى زوجته الثانية. هي الزوجة هي التي كانت سببا في قتله أيام المختار، داهموه فاختبأ بالمرافق كرمكم الله، سألوها أين هو، قالت لا أدري، وأشارت إلى المكان الذي اختبأ فيه و أخذوه وقتلوه. رأس الإمام عليه السلام كان في هذا الجو. ماذا عن حرم الرسول في مثل هذه الليلة، خصوصا السيدة زينب عليه السلام وإمام زمانها وارث النبي القائد الإلهي العظيم الذي هو أعظم من النبي إبراهيم وكل الأنبياء مجتمعين باستثناء رسول الله، هو أعظم منهم بعظمته المحمدية. الإمام الحسين عليه السلام وارث النبيين لتحقيق آمالهم وأهدافهم في نشر التوحيد في أرجاء المعمورة على يد أولاده، أولهم الإمام السجاد سيد الساجدين وزين العابدين. خل ننتبه، قصة مريض كربلاء وعلي الكربلاء ما تأثر على نظرتنا وفهمنا للإمام السجاد سلام الله عليه. وخل ننتبه أنه هذا التأثير ممكن يكون وراء عدم اهتمامنا كما ينبغي صحيفة السجادية. صحيفة السجادية هي المنشور الثقافي الثاني لعاشوراء لكربلاء، منشور الأول دعاء عرفة. للأسف أنه اثنين لا نهتم بهما، أما دعاء عرفة فنفصل بينه وبين عاشوراء. أنا ذكرت مرارا أنه خلينا نحن على الأقل بأيام محرم وصفار يوميا نقرأ من دعاء عرفة فقط ونتأمل لأجل هذه المعاني. وقف الإمام الحسين عليه السلام ضد بني أمية. الإمام السجاد سلام الله عليه والسيدة زينب سلام الله عليها، هناك نص هي حدثت به الإمام السجاد وهو أعلم منها به، لأنه نقله للأجيال بطريقة النقل العادي، إنه الأصغر سنا ينقل عن الأكبر الذي سمع حيثيته، حديث يمكن تسميته العهد المعهود، وهو حديث طويل. هذا حصل مش هالليلة، يوم الغد في اليوم عندما أرادوا مغادرة كربلاء ورأت سيدة زينب الإمام السجاد يجود بنفسه، فقالت ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأمي، ثم حدثته عما حدثت به أم أيمن وسألت أمير المؤمنين عن ذلك، ف أخبرها بتأكيد، أكد لها ذلك الأمر. ربما يوفق الله عز وجل لاستعراض هذا الأمر في سياق آخر، ما أريد أن أقف عنده. أن نتذكر أن هذه الليلة بداية مهمة سيدة زينب عليه السلام في الدفاع عن إمام زمانها، كما كانت أمها الزهراء مأمورة بالدفاع عن أمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين. كانت الخطة الإلهية تقتضي أن يستمر التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والاستعداد للمعاد مع وارث الحسين، وارث النبيين الإمام السجاد، ولذلك دفع عنه القتل أولا بمعاناة المرض، كان مأمورا بالصبر على القضاء، وأول هذا القضاء معاناة المرض لكي لا ينقطع نسل رسول الله، لكي لا ينقطع خط الإمام، ويستمر العمل للأجيال القادمة وصولا إلى إظهار الدين على الدين كله. إذن هذه الليلة بدأت مهمة سيدة زينب عليه السلام في الائتمار بأمر إمام زمانها والدفاع عنه، ومأمور بالصبر، بالسكوت، بالصمت، كما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه مأمورا بالصمت، وهي مأمورة بالتصدي. ولذلك المواقف كلها إلى أن وصلوا إلى الشام وبعد خطبتها هي أصبح الجو مؤاتيا، لأن الناس بدأوا يفكرون ما الذي حصل، ابن بنت رسول الله يقتل. هنا أتيحت الفرصة، كان الإمام السجاد عليه السلام مأمورا آنذاك، أمر أن بحسب الخطة يعني أن يتصدى فتصدى سلام الله عليه وتابع. إذن لحد هون لازم نوقف عن شغلتين على أعتاب الإمام السجاد سلام الله عليه والسيدة زينب عليه السلام. أمر الأول أنه مسألة علي الكربلاء ما تأثر على نظرتنا إلى الإمام، قناعتنا بالإمام، أنه حقيقة هو القائد الإلهي العظيم الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه في يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله تعالى: أين زين العابدين وسيد الساجدين؟ بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف في نداء خاص. بهذه المعرفة ولو إجمالا للإمام السجاد عليه السلام ينبغي أن نأتي إلى الصحيفة السجادية ونمضي العمر معها ونعرف كيف أوصل مفاهيم كربلاء من خلال منشور كربلاء الثقافي الثاني الصحيفة السجادية بعد دعاء عرفة. ثم الوضع العام، وضع العام ها هي أحقاد بدر وخيبر وحنين وغيرهن تتفجر في هجوم القوم على خيام رسول الله، سلب، النهب، كل التفاصيل اللي ينبغي أن يعرفها المؤمن. إذا واحد عرف أنه ناس هجموا على أهله وسلبوا نهبوا قتلوا إلى آخره، يحرص أن يفهم كل خصوصية لأنه بحب أهله كتير وشغلة بتعنيه، صح ولا لا؟ هذا أمر طبيعي. فإذا كنا مأمورين أن يكون حبنا لأهل البيت أكثر من حبنا لأنفسنا، فما هو واجبنا إذا؟ مسألة المطالعة بهالمسائل مش مجرد هيك إنه واحد والله بده يزيد معلوماته أو إنه بده يعبي وقت بده يتسلى، أبدا. علماءنا بيتعاطوا مع المسائل المرتبطة بسيد الشهداء أنها أوراد وفي قلب تزكية النفس. أم الشهيد اللي بتسمع أنه ابنها قتل بظروف معينة تحب أن تعرف كل ما يرتبط بهذا الأمر. طيب في مثل هذه الليلة من العصر بعد شهادة الإمام سلام الله عليه كيف كان الوضع؟ ماذا جرى بحيث أنه الإمام السجاد عليه السلام أنه كل ما نظر إلى عماته وفرارهن من خيمة إلى خيمة يبكي ويتفجع ويمضي عمره بكاء وتفجع؟ هذا المشهد، إنه لو فرضنا واحد قالوا له هجموا على بيت أهلك وفي بنت صغيرة هربت وضاعت وفي نسوان كانوا يتراكضوا بشكل، هذا الأمر يجب أن يكون محل عناية، لا يمكن أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه ونحب عترته كما أمر وبذلك نصلح خط في قلبنا ونؤسس لسلامة العاقبة إذا لم نفكر بفجائع أهل البيت. أحد الشعراء يصف ما حصل مع حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وحائرات وحائرات أطار القوم أعينها رعبا، غدات عليها خدرها هجموا. يعني ملأوا أعين النساء رعبا عندما هجم حائرات، مش بس النساء الكبار، الأطفال الصغار، هلا سيدة زينب غيرها فوق الخوف الخصوصيات، لكن بشكل عام في مجموعة كبيرة من النساء والأطفال، الأطفال الصغيرات البنات الصغيرات. وحائرات أطار القوم أعينها رعبا، واحد لما بيخاف وين أكثر شيء ببين الخوف؟ بالعين. أطار القوم أعينها رعبا، غدات عليها خدرها هجم. كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزمهم حرموا. عزم أبو الفضل العباس، عزم الإمام الحسين، عزم أمير المؤمنين، عزم الإمام الحسن، أجع الناس الخصوصيات جو علي الأكبر من كثرة من قتل منهم، ملأ الحقد قلوبهم وقطعوه إربا إربا، هذا التقطيع إربا إربا لكثرة من قتل منهم سلام الله عليه. كان هذا العزم النبوي العلوي هو خيمة سرادق، وزال عمود هذه الخيمة، فهم يتعرضن هن يتعرضن للسلب والنهب، يكاد من هيبة أن لا يطوف به هذا السرادق خيمة عزم النبوة والإمامة، يكاد من هيبة أن لا يطوف به حتى الملائكة لولا أنهم خدموا. الملائكة بعد شوي ما مش مسموح لهم يقربوا، بس لأنه خدام لأهل البيت بيقربوا. فغودرت بين أيدي القوم حاسرة تسبى أو حائرة تسبى وليس لها من فيه تعتصم. وحائرات وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها هجموا. كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزمهم حرموا. يكاد من هيبة ألا يطوف به حتى الملائك لولا أنهم خدموا. فغودرت بين أيدي القوم حائرة تسبى وزينب تسبى وليس لها من فيه تعتصم. هذا بعض ما كان من أجواء فترة عصر اليوم العاشر إلى الليل على أبواب السبي. بعد المصرع والأيام العشرة من محرم، ما هو واجبنا تجاه ما حصل في كربلاء وفي كل سنة دائما؟ ما هو واجبنا؟ الواجب ثلاثة أمور. الأول معرفة الفجائع التي حصلت بالتفصيل دون أن نترك أي جزئية يمكن لنا معرفتها إلا وبحثنا عنها. ليش؟ لأنها بالغة الأثر في الواجبين رح يجوا هلأ الثاني والثالث. الواجب الثاني أن نحلل ما حصل. الواجب الثالث البحث عن القواسم النفسية المشتركة بيننا وبين قتلة سيد الشهداء. المقصود بالبحث عن التفاصيل ومعرفة كل شيء انه مثلا نسمع في شيء نبات اسمه الورس، هذا النبات كان بقافلة جاي من اليمن ليزيد، والامام الحسين عليه السلام اخذ هذا الورس. الورس هو نوع نبات مثل بيشبه الزعفران، بيصبغوا فيه يعني يستعملوه للصبغ. فالإمام أخذ هذه القافلة، بعدان خلنا نتبع هذا الورس شو قصته. يبدو والله العالم أنه كان هدف الإمام أن يكون وسيلة إعلامية، لأنه هذا الورس لم يصل إلى مكان واستعملوه إلا وتحول إلى نار. انه حتى هالشغله الصغيره يعني هي من جمله الامور اللي كان مقصود ايصال الفجيعه الى البلاد المختلفه من خلالها. او مثلا بيجينا لحم الابل اللي اخذت من معسكر الامام الحسين، ما في حدا استعملها الا وتحولت الى نار. هالامور موجوده بالمصادر السنيه بشكل كبير جدا، بحيث انه نفس التفاصيل وممكن زيادة على بعض ما في مصادرنا. هذا بيرجع أنه أهل البيت عليهم السلام ورد احترام السني، لكن اللي حاربوهم وتحركوا لطرح أنفسهم أنه هن أهل السنة والجماعة نواصب. وفي كل جيل في سنة مش نواصب بكل جيل، وأحيانا بيكونوا أكثرية. الآن أيضا رغم أن النواصب كثيرون جدا، الآن السنة أكثر بكثير من النواصب. أن نحلل، الواجب الثاني أن نحلل ما حصل، يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الانقلاب الكوفي على الأعقاب. عرفنا الأحداث وشو صار، نجي بدنا نحلل هاي الأحداث بتأثر على تحليلنا. أنه مثلا لما منشوف أنه واحد إجا بده يسلب طفل للإمام الحسين خلخالها وهو عم يبكي، طيب لماذا تبكي؟ كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت ابن بنت رسول الله؟ قالت إذن دعني، قال يأخذه غيري. تفصيل صغير لكن بيخلينا نعرف الأسباب، بضويلنا على السبب. نعم، حب المال. طيب حب المال شو مقصود حب المال؟ وحدنا بيطلع بيلاقي بحاله بحب المصاري، ما يكون هذا الحب هو يعني قاسم مشترك مع الكوفيين؟ هيك مفترض نحلل بمنطقية، ورح نوصل بهالمجال انه مش مسموح بحب المال. يجب العمل لتحصيل المال للضرورة، بس مش مسموح بحب المال. حب المال مش مسموح، وكلنا بالعزة سوا بدنا ننتبه انه حب المال غير تأمين المال، لانه حب المال من باب عبادة المال يقابل عبادة الله. اذا هالتفاصيل تنفعنا بالتحليل حتى نعرف الاسباب الحقيقية، والاهم من ذلك ننتقل الى دراسة القواسم المشتركة. هون يعني بدأ كثير ادعاء انه واحد يعتبر حاله انه عن جد هو محزون لقتل سيد الشهداء، وانه لو كان في كربلاء لحارب مع الامام الحسين سلام الله عليه. حتى المجاهد العريق لا يستطيع ان يدعي ذلك، لانه في مجاهدين عريقين جدا مثل خالد ابن معمر اختطفه الشيطان من قلب المعركة بصفين بعد أن تعاقد مع قومه ربيعة على الوصول إلى خيمة معاوية، قتل معاوية. وكتائب ربيعة لا تصمد لها كتائب ربيعة، أخواله لعمرو بن العاص. عمرو بن العاص وقف حد معاوية قال له معاوية شو القصة ما الحل؟ قال له أرى أن لا تحنث أخوالي يمينهم، حلفوا بدهم يوصلوا على الخيمة، شوف لك شي خيمة تاني خلي يوصل، رح يوصل. وصلوا على الخيمة اللي بدهم يقتلوا معاوية، لقوا معاوية مش موجود، نقل على خيمة ثانية، قالوا منكمل. كملوا بالطريق، معاوية طبعا عن طريق ابن أختهم عمرو بن العاص بعث له أنه لا تكمل ولك ولاية خراسان، وما كمل وما حصل خراسان. كتبوا له الكتاب وطلع من الكوفة، مشيت شوي فبالطريق ضربته إزازي ومات. بيكون معاوية مخطط انه يقتل الطريقة انه قبل ما يوصل على خراسان. فشيخ مجاهد هذا الحكي ما له يعني بالحسابات الواقعية ما له اي قيمة. هون المسألة بتتواصل مع المسألة اللي ذكرتها بالأول، عدم التوازن بين الخوف والرجاء. عندما نكون متوازنين بين الخوف والرجاء نبقى نحتمل الانحراف، نحتمل سوء العاقبة، إلا أن تدركنا رحمة منه عز وجل. سوء العاقبة وارد كثيرا لكل شخص، فكيف إذا كان هذا الشخص يرتكب محرمات ستتحكم بالنتيجة. من هذه المحرمات حب المال. حب المال حتى العبادة انه صنم صنم. إذن وجبنا تجاه ما حصل في كربلاء ثلاث أمور: أول أمر أن نعرف كل شيء حتى التفاصيل، ثانيا أن نحلل لنعرف الأسباب، ثالثا أن ندقق بتواضع موضوعية في القواسم المشتركة. واحد بشوف حاله جلف فظ قاسي القلب قاسي، ولو بنسبة 1-2% في معناها في نسبة أو 1-2% من الشمر الجلف الجافي هالأمور، يعني معناها أنه في خلايا أخبث من الخلايا السرطانية موجودة فيها النفس، ولأنها في نفوس الكوفيين الذين كان يكثر فيهم الجرحى، واللي بيجي معنا سمعوا خطب الأمير مباشرة إلى آخره، كان موجود فيهم الشغلات وصلتهم لهون. إذن كيف بده يأمن واحدنا أنه هو مطمئن لآخرته؟ طيب حسابات الله عز وجل اللي أمر فيها المعصوم إمام زماننا على تعالى فرجه، وأمر فيها الملائكة بيشتغلوا تحت أمر المعصوم على أساسها، مش انه والله كالموالي بالتذكرة بالهوية انه خلاص هذا بيظل آخر عمره مؤمن ويحشر مع أهل البيت، مش هيك القصة. هذا استسهال للتدين، هذا معناها وقوع في فخ الشيطان، لأنه بصير تشتش لنا أنه هيك يعني نحن نمدح أنفسنا ونعيش هيك الوهم، وأحيانا نصير نفرح بما لم نأتي، يعني أعمال مش عاملينها بقول كذا نحن هيك مبين كأنه شغلي. طيب النتيجة التي نصل إليها من هالرحلة، رحلة معرفة الفجائع وتحليل ما حصل لمعرفة الأسباب والبحث عن القواسم المشتركة، نصل إلى أن هناك أمرين ينبغي الوقوف عندهما. الأول، الأسباب التي أدت إلى انقلاب أهل الكوفة على أعقابهم كثيرة جدا، إن شاء الله يأتي بيانها، لكن أخطرها أمران. الأمر الأول حب المال كما ذكرت، والأمر الثاني عدم اكتمال التقوى، عدم اكتمال الورع. شو هو الورع؟ الحاجز الذي يحجز عن المعصية، يمنع من الوقوع في المعصية، هذا الورع. ورع الحاجز يحجز الإنسان من الوقوع في المعصية. تقوى شو هي؟ وقاية، يعني هي هذا الحاجز، وقاء يقي الإنسان من الوقوع في المعصية. التقوى درع، الورع درع. إذا الدرع كان مثقوب تدخل منه الرصاصة أو ينفذ منه السهم، ما بيكون درع، مش مكتمل الدرع. الورع إذا كان مش مكتمل، التقوى إذا كانت مش مكتملة، فهذا الإنسان معرض لسوء العاقبة، لأنه بصريح القرآن الكريم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يعني هي المعاصي بصير تتراكم تتراكم تتراكم، والنتيجة تتبع أسوأ المقدمات، فبيكون سوء العاقبة. سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله أنه في ناس كثار كبار، ومنهم شبث ابن ربعي، هذا مثال واضح جدا، لا المال اللي أثرهم أثر عليهم، ولا الخوف، ولا مثلا والله أحقاد خاصة أمور مثلا إلى علاقة بالناس اللي كانوا مع الإمام إلى آخره، لا أبدا، كيف هلا بصير عندنا انقسامات سياسية نتيجة عائلية، صير هالعائلة كلها مثلا مع هالجهة، العائلة الثانية هيك، ما في شيء أثر عليه إلا عدم اكتمال الورع، قلة الدين بعبارة تانية، قلة الدين. طيب قلة الدين شو؟ يعني إذا واحد بيرتكب محرم واحد بيكون قليل الدين ومش متقي، بشرط أنه يكون ناوي هالمحرم بده يرتكبه عطول. أما إذا لا ناوي أنه تكتمل التقوى عنده، ناوي ما يرتكب محرم أصلا وبيوقع بمحرم يعصي ثم يتوب، هذا الشيء الطبيعي. نحن هيك الخطر اللي عم بحكي عنه مش هذا، أنه واحد عارف حاله عم يرتكب محرم وينوي الإقامة على هذا الحرام، هو بيتصرف مع مرته بتجبر بشكل دائم وناوي يستمر هيك، هذا ما بصير متدين، هذا ما عنده ورع، لم يكتمل ورعه، لم تكتمل تقواه. واحد مقرر انه يغتاب، بعدين قرر انه اصلا ما بده يغتاب، بس في واحد ما بيقدر بده يظل يغتابه، اذا لم يكتمل ورعه، يعني الخلية الاخطر من كل خلايا السرطان السرطانية موجودة فيه وما بيعرف امتى تنتشر وتفتك بدينه وتلحقه بآل ابي سفيان، لانه هذه اخلاق سفيانية، صفات نفسية سفيانية شيطانية. فاذا اخطر الاسباب حب المال وعدم اكتمال الورع. هون بدي اوضح شغلي، حب المال غير العمل لتحصيل المال، أشرت أنه يعني عبارة عن عبادة المال. أيضا العمل لتحصيل المال لتوسع على العيال مطلوب، صح، والشخص يأخذ من الدنيا بمقدار لا يدخله في الترف كمان بجوز، لكن بمجرد أن لا يضع الشخص حدا للأخذ من الدنيا، لا يحدد سقفا للأخذ من الدنيا على طريقتنا، نحن ما منحدد سقف، إذا واحد بيحدد سقف لأنه إمكانيته مش، بس هو بيظل أنه يعني بيشكي وبيندب، وبمجرد ما ينظر إلى من فوقه في الأمور المالية، في الأمور الأخلاقية ينظر إلى من دونه، أنا هذا مستحب وهذا مكروه، ليش بدي أنا أعمل هذا المستحب وكل مكروه جائز؟ لكن بالأمور المالية إنه كيف مثلا فلان، كيف شكله، خصوصياته، البرادي، شو السيارة إلى آخره، هاي الأمور خلينا ننتبه إنه بمجرد أن يخرج الإنسان من دائرة القناعة لوين بيوصل، هاي الأمور تجر الإنسان مرغما إلى الوقوع في الخطر الشيطاني الأموي اليهودي الوهابي الإبليسي. بعبارة أوضح، أنه نحن نشوف قدامنا سيرة أهل البيت وكم أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، كم أخذوا من الدنيا، نحن عندنا موقف، ما حدا يحكي معنا أن نأخذ من الدنيا مثل ما أخذ الرسول، نحن أقسمنا يمينا أن لا نتأسى برسول الله، وإمام مغلظة لا بالأكل ولا باللبس معه. طيب من جهة تانية منقول أنه الحلال، هذا الأمر إلى أين يوصل؟ من قنع أول الأمراض الخطيرة اللي بدي، إذا قلنا أنه موصلش على الحرام، أول الأمراض الخطيرة أنه بدي يحمل هم وغم وظل يفكر بالدنيا وإلى آخره، ثم القاعدة العامة من زهد قنع ومن قنع استرح، هذا الإنسان اللي ما حدد سقف يعني لم يزهد ولم يقنع ولن يرتاح، أما إذا حد السقف فأن هذا السقف يساعده على استئصال حب المال، أما إذا ما حد السقف فسيستشري فيه حب المال ويضرى ويصبح عبدا لمن عنده المال، مش بس عبد للمال، عبدا لمن عنده المال. أهل الكوفة اللي اشتروهم بالكيس أبو حز، هلأ بتعبيرنا كيس أبو حز، إنه الهدية تعبير موجود، إنه أما الأشراف فقد عظمت غرائرهم. استوقفني هالتعبير، شو غرائرهم؟ الإمام الحسين سلام الله عليه عم يسأل الناس أربعة خرجوا من الكوفة إنه شو وضع الناس بالكوفة، قالوا أما الأشراف فقد عظمت غرائرهم، وأما ملئت غرائرهم، وأما سائر الناس فقلوبهم معك وسيوفهم عليك. الغرائر طلعت شوالات خيش، شوالات الكبيرة، كيس أبو حز أحمر. فكان ابن زياد يأخذ من التجار اليهود والنصارى أموال طائلة، كان عندهم بين مسجد الكوفة ومسجد السهل، بس بحد مسجد الكوفة الصرافين كانوا هناك. سابقا كانوا الصرافين بالحيرة، اجوا بعدان صار يعني هذا البنك الدولي، انه بلا يعني هيك انه ما يشبه، انه كيف هلأ دولة بتاخذ مثلا امريكا بتوافق لها على قرض كذا حتى يواجهوا الناس. فكان ابن زياد ياخذ من هول الاموال حتى تجي الاموال من يزيد، واعطى للناس هالاموال. هذه هالاموال مين اللي اخذها؟ اخذوها اصحاب الكثيرون، اكثرهم اصحاب سوابق جهادية لهم او لابائهم، يعني اولاد شهداء. هذا الامر بالتفصيل، هالبنود هذه ان شاء الله انا رح احكي عنها بالتفصيل، انه مثلا من هم اهل الكوفة، كيف انتقلوا هالانتقال، شو دور المال والخصوصيات، حتى يكون الدرس الواضح أن نصر على تحديد سقف كم نأخذ من الدنيا. تركين حالنا هيك بناكل قد ما بدنا، انتبهوا هذه فيها خطر. الدنيا الحلال بتعبير الإمام الخميني تجر صاحبها مرغما إلى الحرام، بس واحد يتعود على شيء، لأنه مثلا أنه أهل بلادنا كان سابقا يفرشوا حصيري بالبيت، أنا متذكرة حصيري يعني كأنه شغلي، كيف هلأ مثلا والله طعم كنبياتنا أحسن ما يكون حصيري. بعد شوي صار الحصيري شغلي، لا لازم يكون له مثلا شيء بساط أو كذا. بعدين السجاد ألماني أو عجمي أو إلى آخره، أو بعدين بصير واحد، طبعا مش أهل الضيعة بصيروا هيك، إنه واحدنا بصير هو طريقته بيوصل لوين. وهي الأمور على قاعدة هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. فإذا واحد ما حدد سقف للأخذ من الدنيا سيغرق في بحر الدنيا ويبتلى بسوء العاقبة الكوفية. إن شاء الله تأتي هذه التفاصيل. اللهم أعنا على أنفسنا واقبلنا على أعتاب الحسين سلام الله عليه، واجعل هذه الدموع على سيد الشهداء وسيلة ثبات والاستقامة والوصول، وما ذلك عليك سبحانك بعزيز. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح الشهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء المواجهات في الشام وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات وشهداء الإسلام في الحجاز، خصوصا شهداء الأحداث الأخيرة ليلة العاشر، وكذلك شهداء الإسلام في اليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.